والصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تكلمنا عن الكتاب وأن هذا الكتاب هو الذي ينزل على حكمه أو بمعنى هل ثبت وقلنا بأنه نجان هو كلام لله سبحانه وتعالى وقد وصل إلينا بالتواتر بأنه كلام لله فلا يعقل أن لا يكون هذا الكلام دالا على حكمه فإذا سبب الضرب. وأيضا تكلمنا عن السنة وقلنا بأن السنة بأنها دليل لأن السنة هي قول معصوم كما كان هو معصوم لكن قوله ليس ناشئا من الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأيضا تكلمنا نتكلم اليوم في الدليل الثالث وهو الإسلام. نقول هذا الإسلام حيث استدلال الدليلية والحجية على حكم الله أن لا تكلم. طبعا قبل ان نتكلم عن الادله التي تصاف عاده في الكتابيه لا بد من تقديم عده مقدمات للكتاب. المقدمه الاولى وهي ان من عاده الاصوليين والفقهاء انهم لا يستعرضون تاريخ المسلمين. يعني هذه المساله من مناسك الدين لانها كانت تحت مرعى ومسمع الفقهاء على مر الزمن. وهذه المسألة لم تكن بهذه الحيثية وبهذه التشعبات عند الأوائل كما هي عند الأوائل. فتاريخ المسألة يعني أننا نتكلم عن أنه أي شخص قال بهذه المسألة وعندما قال ماذا كانت هذه المسألة وما هي لا وما هي التشعبات التي كانت تبحث في هذه المسألة ولماذا التفت هذا الشخص في هذه المسألة ولم يلتفت السابقون لها وما هي الأدلة. ثم نمشي عصرا فعصرا حتى نرى ما هي الأدلة الجديدة التي أضيفت ما هي الفروع الجديدة التي صدقت لها ما هي الأشياء الجديدة التي أوذيت في هذه المسألة هذا ما هو معنى تاريخ المسألة. ثم تبحث المسألة من جديد حول عادة الفقهاء والأصوليون بأنهم يبتدئون بالمسألة كأنها في أم سلم من العصر الأول ويريدون الأدلة إما على الإثبات أو على الإنكار. المصنف هنا في هذه المسألة ما خرج عن عادته وعن عادة الفقهاء والأصوليين في ذي هذا الكتاب وابتدأ بتاريخ مسألة. وبالحقيقة البحث عن تاريخ المسألة قبل البحث على الخط فيها له يعني له أهمية كبرى لأنه يكون بالضبط على الأدلة التي تضاف على الأدلة الكبيرة وعدمها. هذا شيء ثاني نريد أن نقوله. شيء ثالث نريد أن نقوله وقد تظنون بأنه خروج عن البحث لكنه بالحقيقة له ربط وهو أن هناك خلاف بين السنة والشيعة من الذي أثبت الوصول. السنة طبعا إذا رأينا كتبهم يقولون ينسبون هذه القبيلة لأنفسهم يقولون نحن أول من أسس المسلمين ونحن أول من كتب المسلمين. الشيعة أيضا إذا نظرتم إلى كتاب الحسن الصادق أو إلى الشيعة أو هذه الكتب التي تعرضت في هذا المسلم أيضا ينسبون هذه القضية لأنفسهم يقولون من جملة الأشياء التي نحن تكلمنا بها قبل بقية الطوائف وعلمها. إذا نظرنا إلى أدلة السنة يقولون بأنه عندنا أدلة لا تستطيعون ربها لأن الشيعة بالحقيقة أول من ألف في الأصول بهذا التأليف الجاري والشيخ المسلم ورسالته الموجودة في كتاب الفوائد نقلها في زمانها الفرادي في كتاب الفوائد. إذا نظرنا إلى هذه الرسالة نرى بأنه يعني تعطينا شيئا بأنها أول كتاب بأصولي كتب عند الشيعة والصنوات تبعه السيد رسول كل منهما يقول بأنني كتبت هذا الكتاب هو أول كتاب جامع. العلماء الشيعة أمام هذا التناقض بين قولين السيد والسيد يأتون بتعليمه يقولون لعل السيد كتب الكتاب ولم يطلع على تصنيف السيد وإن كان معاصرا له والشيخ كتب كتاب الهجة ولم يطلع على تصديق السيد المدلع فأيضا مصر نسب هذه القبيلة من السيد. فمن هذه الناحية لا كلام لكن نريد أن نقول بأن الكتب الأولى التي كتبت عند السيعة هي ابتدأت من كتاب السيد المدلع وهذا الكتاب موجود في كل القواعد إذا أراد أحد منكم مراجعته وتعريفه. السنة تقول بأن نحن تجنب الوصول قبل القرن الرابع. صدر كتاب الأم عن الشافعي في القرن الثالث. صدر كتاب أصول الشافعي وأصول الشافعي موجود وطبع ووجد بحثة منه في مكتبة الإمام الحرم في القرن الثالث. هذان الكتابان يكتب يعني تستعرض فيها الأدلة الأصولية وإن كانت بطريقة بدائية جدا على هذا النحو الذي نعرفه. فهم ينسبون هذا الفضل لهذا الدليل. هذا ما هو دليل السنة. قول الشيخ في دليلهم يقولون لا الأصول نحن أجل دليلنا لأنه أول من تكلم في قضية الاستنقاص هو أمير المؤمنين والعصمة صلى الله عليه وسلم يقولون لا تنقذوا السبتية. هذا قوله في الاستنقاص. عندما قال عندما نقل الإمام الصادق عن النبي بأنه رفع ما لا يعلمون هذا دليل البراءة أيضا للإمام الصادق متقدم على الإسلام. عندما قال أيضا الإمام الصادق إن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله عندما أتاه سائل فقال قد وضعت مرارة على إصبع في قلبي فكيف أنت تتبعني بربي؟ قال إن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله لا حاجة لكتابه. قال من أي كتاب؟ قال من قوله تعالى يريد الله بكم الإثم ولا يريد بكم العظم. يريد الإمام أن يلفت نظره بأن هذا القول ظاهرا في رفع النفس عن المتعذر. شيء تعذر يصدق فيه لأن الله يريد الإمام فحينئذ يكون إقرارا بحجية الظواهر يعلم الناس حجية. وهكذا إذا نظرت مثلا كتاب الكبار وكتاب الفضل العالي في كتب المهمة يذكرون هذه الأدلة بالتفصيل كل ما صدر من الأئمة صلوات الله عليه وسلم حول تأسيس هذه الأصول حول تأسيس هذه الأصول تجدونها واضحة وموجودة لدينا. وهذا إلا أن الإنصاف في المسألة أن نقول بأنه إذا قلنا تأسيس علم الأصول بمعنى تأسيسه بهذا يعني أن يدرس الكتب بهذا النحو الواضح فالحق مع السنة من سبب المقدم لأنه قطعا نحن في القرن الثالث لم يكن عندنا كتاب الأصول. وإذا كان مراد من تأسيس علم الأصول هي إيجاد المبادئ وإيجاد الأدلة التي دلت على صحة هذه القواعد وإن لم تجمع هذه القواعد في كتاب تسمى علم الأصول فالحق معنا لأننا نحن قلنا فيها قبل. نريد أن نقول هذه لأنها تلقي الضوء في بعض النواحي على مسألة الإجماع كما تستعرضها. في عاد يدعون شيئا يقولون بأن كتب طرق في الإنسان بالحسن رسالة في الألفاظ وأحد أصحاب الإمام الحسن كتب كتابا في استعاد الوقت. بالنسبة له كان كما قال السيد المسيحي رحمه الله قال بأن كتابه في يعني كتابه في رسالة الألفاظ لا يعني بأنها الألفاظ الموجودة عند الإسلام عند المسلمين هي كمباحث الأمر والنهي. لربما كتب في مباحث الألفاظ على كون الكتاب مثل مكتوبا على كونه مبحثا منطقيا لأن الفلاسفة أيضا يتكلمون بالله المناطق يتكلمون بالله النحويين يتكلمون بالله على كونه دالا على المعنى. فإن إذن هذا الكلام المثلي لا يدل يعني عام لا يمكن استدلال به على الأطلاق. أما بالنسبة لهذا أحد أصحاب الأئمة أحد أصحاب الإمام العسكري صلوات الله عليه أنا نسيت اسمه لكن هم يذكرونه فنحن نقطع بأنه كتب في مباحث السعادة والخلاص ولكن كتب في مسألة واحدة من المسائل وهذا بحسب عصره وقعت القرن الثالث. فإذا هو وصل في المتقارنات أساسي تكلم في كل مباحث هذا تكلم في مباحث التعارض الخبرين أو الكلمين فقط. فمن مناسك كثير دعوة تأسيس علم الأصول بهذا الشكل كتبهم قبلا إلا أنهم مدرسوا هذه الأصول نحن قلناها قبلهم وقلنا نعمل بها ولم يكن هناك داء عندنا إلى أن نقعدها في قواعد مدام الإمام الأصول. نعم عندما ذهب الإمام انتخبنا إلى أنفسنا ولذا أن تلاحظ أول كتاب العزة أول كتاب الشريعة تجد هذا الشيء هو اعترف بنفس الشيء المطلوب يقول هذا أول كتاب الذي لا يجوز في العدلات على الغرار الموجود. إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة قبل أن نكتب بتاريخ مسألة علم الإجماع لابد أن نقول ما معنى الإجماع حتى نكون على بصيرة من أمرنا عندما نعلم. يقولون الإجماع لغة له معنى، معنى هو الاتفاق، ومعنى ثاني هو الإجماع. الاتفاق لغة نطلق على الجماعة، عندما يقال اتفق في الجماعة وعلى الشيء، أيضا يقال أجمع في الجماعة وعلى الشيء. فإذا الإجماع هنا يراد به اتفاق الجماعة لغة. عندهم إطلاق لغوي ثاني للفظ الإجماع، عندما يقال أجمع زيد وعزم وصمم على أمر يقال أجمع أمر، فهنا لفظ أجمع يطلق أيضا على الإجماع. هذا ما هو ذلك. أما ما هو بحسب الاصطلاح له مما لا تكتفي بناء على هذه المقدمة التي تكلمنا بها الإجماع بهذا الشكل الدراسي وجد في كتب السنة قبل أن يوجد في السنة، فعلينا أن ننظر إليه. الإجماع بحسب الاصطلاح عندهم إذا أردنا أن نتابع المسألة بشريطها يقولون كما هو الأكثر عندهم وكما اعترف به الجلد في المفصل، يقول الإجماع بحسب الإصلاح هو اتفاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية بهذا الصدد. فقول المصنف هو اتفاق أمة النبي على حكم شرعي ليس في الأخير، لماذا؟ لأنه يكون أخص من الإسلام الذي اتفقوا عليه، اتفقوا عليه على أمر من الأمور الدينية، ربما اتفقوا على موضوع مخترع فهو أمر من الأمور الدينية، مع أن لفظ الحكم لا يكون. فلو اتفقوا على أن هذا العقد باطل فحينئذ يكون قول حجة، مع أن نقل المصنف لقوله لا يكون شاملا لهذا القول، عندما قال ذا اتفاق أمة النبي على أساس لا يكون، إما أن يكون تثبيتيا أو وصيا، ولكنه لا يقبل قطعا اللاهية في المقترعة بالشيء. فحينئذ قولهم لابد أن نرجع إليه ويعني ويكون نقل المصنف لقوله فيه كذلك. هذا القول هو الشائع عندهم، ومع ذلك خالف بعض السنة وقال الإجماع بحسب الإصطلاح هو ليس اتفاق وإنما هو اتفاق جماعة، إما أهل الحل والعقد أو جماعة أهل المدينة أو جماعة الفقهاء من المسلمين. نحن قبل أن نستعرض ما هو يعني أين هو الحق في هذه الأقوال، نريد أن نقول شيء من باب العجلة لنفذ هذا البحث وننتقل إلى البحث، وهو أن القول الأول هو القول الذي يجب أن يكون لو تم الدليل عند السنة على حجيته، لأن السنة عندما قالوا بحجيته ما أقاموا أدلة في الدين وصلوا استعرضوا هذا البحث. هذه الأدلة لو تمت حجيتها هي قائلة باتفاق، لابد أن نقول أن الإجماع هو اتفاق، ولا يمكن بناء على هذه الأدلة أن نقول هو اتفاق أهل الحل والعقد أو اتفاق الفقهاء، إلا أن حتى لو قلنا بأن الإجماع هو حجة بناء على مبنى وبناء على الأدلة التي أقاموها، هذا الإجماع لا يرفع الغائل عندهم، لا يرفع السبب الذي من أجله قالوا الإجماع. من هنا قاموا وغيروا المصطلح، قالوا لا الإجماع هو إجماع أهل الحل والعقد من أجل أن يرفع السبب الذي من أجله قالوا الإجماع. فسنستعرض ما هو السبب ولماذا رفعوا اليد عن اتفاق أمة النبي إلى قول إجماع العلماء أو إجماع أهل الحل والعقد أو إجماع أهل المدينة. فحينئذ نريد أن نقول شيء أن الأصل في الاصطلاح عندهم هو اتفاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضح ما هو المراد من الإجماع لغة واصطلاحا ننتقل إلى النقطة النقطة الثانية، وهو أن الإجماع بما أنه وجد في كتبهم قبل هذا الإجماع عندما وجد كان يراد به أن يكون في قبال الكتاب، كما أن الكتاب والسنة دالا على الحكم ناظرا إلى اللوح المحفوظ، الإجماع بنفسه يكون ناظرا إلى اللوح المحفوظ فحينئذ يكون قصيما للكتاب، كما أن الكتاب بألفاظه يدل على الحكم الواقع، الإجماع بعين الاتفاق يدل على الحكم الواقع. هذا شيء ثابت ومسلم عندهم. يبقى نحن عندما ابتدأنا في تأسيس الأصول أسسنا أصولنا تبعا لأصول، وهذا شيء اعترف به المصنف وهو الوحيد من الشيعة الذي اعترف بهذا، أسسنا أصولنا تبعا لأصولهم، إلا أننا نحن وقعنا حملنا القلم كل أصل وجد عنده ووافق قواعدنا أقريناه في كتبنا وأنظرنا، وكل أصل لا يوافق قواعدنا لا يمكن موافقته لا بحسب الأصل ولا بحسب العارض، فأوردناه في كتبنا ثم رددناه عليه. وهناك أصول قالوا بحسبيته، هناك أصول قالوا بحسبيته بناء على حالته الأصلية الموجودة عندهم لا يوافق قواعدهم، ولكن على بعض التخريجات يوافق قواعدهم. فلذلك قلنا بحسبيته ثم خرجناه بذلك. ما هو هذا الشيء الثالث؟ هو الإثناء، والشيء الثاني هو القياس، والشيء الأول هو حجية الظواهر. من باب الأمثلة نأخذ حجية الظواهر، قالوا هم بحجيتها ثم نحن رأينا بأنها توافق أيضا رسولنا، فأيضا قلنا بحجية. القياس قالوا بحجيته، نحن لا نستطيع أن نقول بحجيته لا بالأصل ولا بالعرض، أوردناه في كتبنا ثم رددناه عليهم. ولذا ترى بأن كتب الأصول الشيعة الأقدمية، يعني كتب من دين الشيخ المسلم إلى حين المحقق إلى حقا إلى حين المعالم كلها أوردها القياس ثم رددها. المعالم هو أول من حدث القياس، قال بعد لا داعي إلى أن نذكر القياس ثم نرده. من أراد أن يطلع على بطلان فعليه مراجعة، ومن تأخر عن صاحب المعالم ابتدع صاحب المعالم وحدث القياس. إلا المصنف هنا بما أنه التزم بأن يقول بأن موضوع الجزء الثالث هو مطلق في الأدلة، لذلك أورد القياس. وإلا إذا لاحظتم أي كتاب درسي أو أي كتاب للمتأخرين لا تجد فيه إقرار، يعني لا تجد فيه ليس إقرار، إيراد للقياس ثم عملية إثبات الحجية. يعني فإذا كان كذا فالقسم الثالث الذي قمنا نحن به هو الإجماع. الإجماع عندما رأيناه عندهم تثبت له على كونه في خلال الكتاب والسنة، ولم تثبت عندنا تلك الأدلة التي قاموها على إثبات الحجية، قمنا نحن وخرجنا الإجماع. قلنا الإجماع ممكن أن يكون عندنا حجية ولكن على كونه كاشفا عن قوله. فإذا التزمنا باستراحهم لكن غيرنا وجه كافيتي، يعني غيرنا وجه حجيتي. وجه الحجية عند السنة للإجماع للإجماع بما هو هو، يعني إجماع الأمة بما هو هو في هذا، هكذا عندنا سيكون كشف عن قولنا. نحن لا نرى الإجماع بما هو هو فيه عن قول المعروف. قمنا ورتبنا له وجه حجية في الآن، قلنا إذا كشف عن قول المعروف فبما أن حجيته أصبحت عندنا بالنسبة للمنتشر لا بالنسبة للكاشف، فحينئذ خرجنا عن الاصطلاح. وما التزمنا بأن يكون الإجماع هو اتفاق أمة السنة. قلنا كل إجماع، كل إجماع أو كل اتفاق حتى لو كان هذا الاتفاق من جماعة قليلة يكشف عن قول المعصوم في محيط، لأن مدار حجية الإجماع هو للكاشف وللمنتشر لا للكاشف. وحتى لو كان الإجماع اصطلاحا قد تحقق عندنا وقطعنا بعدم كشفه عن قول المعصوم، لا يكون حجة ما دام حجية الإجماع عندنا مبتنية على ذلك. هذه نقطة جوهرية في البحث، لكن هذه النقطة لا يمكن فهمها لماذا التزمنا نحن بالإجماع ثم أولناه إلا إذا التفتنا إلى تاريخ المسألة. إذا التفتنا إلى تاريخ المسألة يتوضح لنا هذا ويتوضح لنا شيء ثاني، وهو أنه لماذا السنة أوجد الإجماع بهذا؟ نقول السنة أوجدت الإجماع بهذا الشكل لابد أن نفهم السبب. ما هو السبب الذي دعاهم للقول بأن هناك إجماع وبأن الإجماع؟ بالحقيقة السبب الذي دعاهم هي بيعة أبي بكر. وقعت بيعة أبي بكر وليس عليها نص لا من العقل ولا من الله، ويريدونهم تصحيح هذه. فقالوا بأن البيعة وقعت على كونها وقعت وعليها اتفاق المسلمين. أي مسلمين؟ مسلمو أهل المدينة الصحيحة. ثم ليس مسلمو أهل المدينة كلها، أمير المؤمنين وأتباعه لم يوافقوا على بيعة أبي بكر. إنما تستطيع أن تقول وقعت بيعة أبي بكر من جماعة كانت قاطنة في المدينة، هم يريدون تصحيح هذه البيعة. ماذا فعلوا؟ قالوا أولا بأن الإجماع وقع على البيعة، وإجماع أهل الحل والعقد أو إجماع المسلمين أو إجماع أهل المدينة أو فقط الآن مطلق الإجماع الحجة، فحينئذ بيعة أبي بكر وقع. يريدونهم أن يصححوا بيعة أبي بكر، لذلك قالوا في الإجماع. إلى هنا تمام. ثم إن قلت بأن الإجماع دليل كاشف عن حكم، ونحن اشترطنا في الاصول ان يكون هناك الخبر القطعي، يعني ان يكون الدليل قطعي لا ياتي فيه احتمال الحكم. مع ان الاجماع الذي ثبت عندهم على حجيه بيعه ابي بكر من الممكن انت ان تناقش في ادلته وتقول بان ادلته لا توارثه الخطا، يقولون بان الاجماع هو حجه في الفروع. كيف فاذا كان حجه في الفروع والخلافه فيه من فروع الدين فهي ثبتت بيعه؟ فاذا ثبتت ثم قاموا لهذا الاجماع الذي صحح بيعه ابي بكر، قاموا ووسعوه في باب الفروع، قالوا بحجته في مطلق ذلك، ثم ابتدعوا بإقامة الأدلة. نحن قبل أن نستعرض هذه الأدلة نريد أن نقول بأن الإجماع هل هو على مقتضى الصدق البشري أن نقول بأن إجماع أمة في البلد كاشف عن عصمتها وكاشف عن عدم خطائها في الله؟ قبل أن نستعرض نقول إذا رجعنا المقتضى الصدق للعقل وللوجدان نرى بأن إجماع أمة من الأمم لا يكتب لها العصمة. بما هي؟ لماذا لا يكتب لها؟ لأنه من الممكن أن الأمة قد اجتمعت بدافع الانفعال النفسي، من الممكن أن الأمة اجتمعت بدافع العادة، فرض عليها العادة من قبل ملك الناس، كما الآن فرض مثلا على جميع من يسكن أو على جميع من يتبع الحضارة الأوروبية أن يحلق شاربه أو أن يطيل شاربه ويحلق شاربه. هنا كلها اتباعا لعادة وقام بها والملك الناس الرابع حتى الثلاثين أوجبها عليهم ثم أصبح هناك إجماع منهم، بحيث من خرج عن هذا العدد يعتبر قبيحا عندهم، يذم يستقبح من هذا الفعل. معنى هذا إجماع كان يفعل عندنا كذلك كثير من الأمثلة على إجماعات الأمم عندما يكون ناشئا من انفعال النفس أو يكون ناشئا من عقيدة خاطئة. هذه اليهود تعتقد أنهم شعب الله المختار، أجمعوا على هذه الفكرة التي تبعا لعقيدة خاطئة. هنا إذا أجمع فحينئذ إذا الأمة أجمعت على شيء لا يمكن لنا أن نقول بأن هذا الإجماع كاشف عن حكم الله سبحانه، لأن القول بأنه كاشف لابد له من مقدمة ثانية وهو أن الشارع أحد العقلاء مشى مثيه. فعندما مشى مثيه فإذا وقفهم في القول فإذا القول يكون كاشفا عن قوله. هنا لا يمكن لك أنت أن تقول المقدمة الثانية، أن تقول والشارع مساء على طريقتهم بما هو خالق للعقل ورئيس العقلاء، لأن الشارع لا ينفعل بهذه الانفعالات ولا يمكن له أن يعتقد بعقيدة خاطئة ولا يمكن أن يكون له ناس عادة تتحسن به. فإن إذن إجماع أمة من الأمم بما هو هو بحسب المقتضى العقلي للمسألة لا يكتب له الحكمة ولا يكتب له أن يكون مصيبا به. نعم لا يغيب عن أذهاننا أن الأمة أو الأمم إذا اتفقت على شيء من الأراضي يعني اتفقت على كونها بما هم عقلاء لا بما هم أمة أو بما هم أتباع حضارة أوروبية أو بما هم أي من أي حيثية بما هم عاقل، العقل يدفعهم إلى أن يقولوا بحسن العدل. علينا هنا أن نقول بأن هذا الاتفاق كاشف عن كل معصوم من الأمم، علينا أن لا تزيد هذه النقطة، لكن بقية إجماعاتهم لا تزكية فيه ما دام العقل لا يجب علينا، بل مما لا شك فيه يؤكد عندنا الخطا بأن يعني اتفاقهم لا يكون كاشفا، لابد من دليل آخر يأتي الشرع إما يقر هذه العادة أو هذا الإجماع أو لا. بعد أن عرفنا المقتضى العقلي صحيح بعد لا يمكن أن يقول أن الإجماع حجة فعلينا أن يأتي بأدلة المثال. هم قاموا وذهبوا إلى الكتاب والسنة والعقل وقالوا بأنهم يدلونها هذه المسألة الثلاثة تدل على حجية، لكن كما نرى لا يمكن لهم أن يستدلوا على حجية الإجماع بالإجماع لأن الإجماع الدال، لأن الإجماع الدال ما هو الدليل على إثبات الحجية؟ إن قلت الإجماع مرة ثانية فأيضا ننقل الكلام إلى الثالث وهكذا، فإما أن يلزم الثالث أو أنه لا بد أن تقول بشيء آخر، فإذا لا بد أن نرتفع إلى الثلاثة ونقول بأن الحجية والسنة والعقل هو الذي قرر على الثلاثة. طبعا المخلص البقية الشيعة عندما يستعرضون أدلتهم لا يستعرضون تماما الأدلة بمعنى تمام الأدلة، يعني لا يستعرضون كل قول من أقوال الشيعة، يقولون أقوالنا بالآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنين، ثم يقولون وبقية الآيات لقاصرة بحسب الدلالة على أقوال الشيعة.
لكن انا احببت ان انقل تماما كلامهم وكلامهم ليس بالقول نقرأه عليكم يعني ما استدل به على من الكتاب. هذا ما قاله دجال، قال التمسك بالكتاب وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الذي يعلم، مع ان هذا لا يكون كاشفا عن حقيقه لانه لعله هي شاهده هذه الامه على الناس والحق معها لوجود الكتاب بين ايديها لا لانهم اجمعوا في الله. فهذه ثم قال وقوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس نفس الكلام الذي قلناه سابقا مقبولا، وقوله تعالى وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبالجهاد ايضا نفس الكلام هناك نقول هنا ثم نقول لعله انشرف نقول المعصوم يعني هذه الامه التي تتبع قول المعصوم ودائما تكون كذا يعني تهدي الى الحق وبه يعدلون ولا يكون لاتفاقهم بما هو هو له وانما تهدي قول المعصوم. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قطعا لا تجدوا على وقوهم قالوا كذب. وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ثم يقولون ومفهومه ان ما اتفقتم فيه فهو حق. واحد المثل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، يعني وما اتفقتم فيه فحكمه ليس الى الله يعني هو الحق تدل بهذا، مع انه مفهومه هكذا وما اختلفتم وما اتفقتم فيه لا داعي لربه لانه واضح بين يديكم الذي اتفقتم عليه لا يكون اثباتا لحجيه الله. ثم وقوله عز وجل وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ومفهومه اذا اتفقتم فهو حق نفس الكلام الذي قلناه في الايه السابقه. يقول الدجال بهذا النص يقول فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض لانها اجنبيه محتمله. ثم يقول واقواها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. يستدلون بهذا القلب ويتبع غير سبيل فله فاذا سبيل المؤمنين هو الحق فاذا اتفق المؤمنين يكون سبيلهم فاذا سبب يقول فان ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين وهذا ما تمسك به الشيخ وقد اصمدنا يقول الدكتور في كتاب تهذيب الاصول في توجيه الاسئله على الآية وجب. والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض، لأن الآية كما إذا لاحظتم وردت في سورة النساء من ناحية السياق لا سياق، لأن كل آية كانت تتكلم عن الشرع من جملة الآيات تكلمت الثلاثة، فإذا لا يوجد عندنا سياق في الآية. فإذا علينا أن ننظر إلى ظاهرها ما هو الشيء الذي يستفاد منه. يقول الغزال بل الظاهر أن المراد منه أن من يقاتل الرسول ويشاق ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الاعداء عنه نوله ما تولى، فكانه يعني كان الله لم يكتفي بترك المشقه حتى تنضم اليه متابعه غير سبيل المؤمنين، متابعه سبيل المؤمنين في نصرته والدفع عنه والانقياد له فيما يامر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق الى الفعل، وهذا هو الظاهر في الآية. وفي الحقيقة كل من يقرأ الآية يجد أن هذا الظاهر أو لا ظاهر آخر، أن نقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني أن ينازع في نبوة النبي بعدما ثبتت على نفسه ويتبع غير سبيل المؤمنين بالنظر إلى النبي نوله جهنم، أو أن نقول الظاهر الظاهر الثاني وأن لم يذكره بالظاهر. لكن على كلا الحالتين سواء كانت الآية ظاهرة في الأولى أم في الثانية لا تدل على حجة الإيمان، فحينئذ ما استدل به من الكتاب فهو موهوم لا يدل على الكتاب. اما ما استدل به استدل من السنه يقولون بانه ورد خبر لا تستمع امتي على الخطر، ثم يقولون خبر ثاني لا تستمع امتي على الخطر. طبعا هم اوردوا كثيرا من الادله كحافظ سليم، لكن اذا نظرت اليها تجد بان كثير منها لا يدل مثل هذه الايات، مثل ان الشيطان هو ابعد عن الاثنين من الواحد وأبعد عن الثلاثة منهم. هذا هم يقولون وبالأكيد سيكون الشيطان بعيد جدا عن الجماعة إذا الجماعة الإسلام. وكل هذا وارد مثال فمثل ما ورد عندنا لأن المسافر وحده الشيطان، المسافر إذا كان الإنسان شيطانا والمسافر ثلاثة هم جماعة، ولا يدل على أن هذه الجماعة إذا صفصت يقولون حجة. يريد أن يقول بأن الشيطان أبعد عن الاثنين من الواحد، أن الاثنين إذا اشتغلا في عمل يتشاوران، فحينئذ لا يوسوس له الشيطان. هكذا تدل الآية، لا تدل على أن كل قول الذي يقول هذين الاثنين يكون حجة في الدين. الأدلة التي تدل عندهم هكذا بهذا المعنى. الخبر الأول قد رواه ابن ماجه في سننه بالإسكان صفحة 303 عن أبي سلف الأعمى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على الضلال، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالثواب الأعظم. والتفت إلى أبي سلم أنه هي أحد الخلافات، فعليكم بالثواب هذا الخبر. وفي سنن أبي داود روى عن ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أزاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم، والشمس، وألا تجتمعوا على الضلال. الآن مع غض النظر عن المتن نريد أن نلاحظ السلف يقولون هم، وأما أبو سلف الأعمى فهو ضعيف كل يقول وأسند أول فقط. ونقل في كتب عن محمد بن عوف أنه سئل: هل سمع هذا الرجل وهو ضمضم من أحد من أصحاب النبي وهو شريح؟ قال محمد بن عوف: لا أظن أنه حتى أن ابن أبي حاتم أحد الصحابة في المعجل يقطع بأنه ضمضم ما سمع عن أحد من أصحاب النبي، فلم تكن الرواية مرسلة. هذا من ناحية السنة. ثم لو غضبنا النظر وقلنا بأنها متواترة معنى هذا الأخبار كما هي، هذا إذا ثبت ماذا يثبت؟ يثبت أنه الأمة بما هي أمة لا تجتمع على الضلال. نحن نثبت لماذا؟ لأن الوجود المحكوم بينهم لا يقدر أن يجتمع على الضلال، فحينئذ يكون موافقا لقولنا. فحينئذ إذا اجتمعت الأمة بما هي على كون المحكوم فيها لا تجتمع على الضلال، نحن نثبت. لكن هم ماذا يقولون؟ هم يقولون شيء وهو أن هذا الدين إن جل فمعناه اتفاق السنة فيه، اتفاق العام. يقول إليه الصلاة محمد بن الحديث، لأن مضمون الحديث يوجب اتفاق الأمة، ولذا هم يبحثون مبحث بأن اتفاق المبتدع وخروجه هل يضر بالإجماع؟ لا، كلهم يقولون بأن المبتدع يضر خروجه، لأنه من أمة النبي، لأننا ما حكمنا بالكفر، إذن هو فاسد، وإذا كان فاسد ما خرج عن الله، فإذا مخالفة قوله تضر بالإجماع. فإذا كان قوله مخالفة قوله يضر بإجماع الأمة، من أين أكدتم الإجماع للسنة للعامة بما هو عامة؟ مع أن الدليل لا يدل عليه، الدليل إنجاز فيدل على اتفاق الأمة بما فيه الشيعة والسنية وكل الطوائف والجماعة. مع أنكم أنتم في مقام الإجماع لا تثبتون إجماع أمة، إنما تثبتون إجماع السنة، إجماع العامة. هذا واحد. ثم الشيء الثاني، إذا نحن نظرنا إلى هذا وكان الإجماع ثبت حجيته من الأمة بمائية، من الذي يمكن له أن يحصل إجماع الأمة كل الأمة في كل الأعصار والأزمان في مسألة الإسلام؟ لا يحصل إجماع إلا في الأمور الضرورية مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الزكاة، وفي الأمور الضرورية كونه ضروري ليس بحاجة إلى دليل على فإن إذن هذا الدليل وإن ثبت لا يفيد مشاكل على المشرفة، لا يفيد مشاكل تشفع عن تقديم الشرعين، لأنه حتى لو سلمنا بالدليل وأخذنا به فهذا يفيد اتفاق الأمة بما هي، واتفاق الأمة استغراويا لا يمكن أن يتحقق إلا في الأمور الضرورية، وفي الأمر الضروري لا دليل، لسنا بحاجة إلى دليل، لأن ضرورية المسألة كافية للإثبات. هذا كله من ناحية السنة. ثم ننتقل إلى حكمها. يقولون عندنا حكم العقل يدل عليه. يقولون حكم العقل ثم لاحظوا ماذا يقولون. يقولون اجماع الصحابه. اذا الصحابه اجمعت على شيء اولا مما لا شك فيه ولا ريب، لا يعقل ان تكون الصحابه كلهم اجمعوا على شيء الا لوجود مجتمع خاص بينهم. لا يعقل ان يتفقوا جميعا عليه، لا من ناحيه ان كثرتهم توجب الاجتماع، يعني لا من ناحيه انه نحن نقطع بانهم ما اتفقوا لانهم لا يستطيعون ان يتفقوا، لا نحن نقطع بانهم ما اتفقوا على السجد لثبوت العداله. اما على مبناهم فيقولون بصاف الصحابه كله عاد، يعني كل من جعل على هذا البصاف فهو عاد حتى لو راى النبي واحده، بمجرد ما يرى النبي وينطبق عليه الصحابه يصير عادي. فإذا تنطع مع عدالته لا يعقل كل شيء، فإذا اتفقوا بشيء فهذا ما يكشف على أن عندهم مسترد قاطع. إذا كان عندهم مسترد قاطع في البيت وكان عددهم عدد التواتر فإذا قولهم بسلم العلم. طبعا إجماعهم من هذه الحيثية أجل أن يكشف عن القاطع. قولهم إذا كان قول واحد يكون قول خبر واحد إذن هو يفيد الظن فيندرج في الخبر الواحد. من أجل أن يهربوا من هذا الإشكال قالوا فإذا كان قول عدد عددهم كعدد أصحاب خبر التواتر فإذا قولهم في العلم بعد لا يندرج في الخبر الواحد بما هو واحد. فإذا لا يندرج فحينئذ إجماع الصحابة بما هو هو يكون دالا على التصديق. نقول لهم بأن الصحابة تارة يجمعون على الحكم والمحصول بين ومقطع إليه لأنهم لا شك فيه ولا ريب لأن كان هناك مستند كان هناك شيء يدل عليه مما لا. ثم إذا الصحابة أجمعت ولم يكن المحصول بينهم لعلهم أجمعوا وهم يخبرون عن عقيدة خاطئة في أذهانهم، اتفاق جماعة على عقيدة خاطئة أي دليل على نفسها؟ ما هو الدليل على نفسها؟ الدليل على نفسه بأن وجود عدالة عندهم، العدالة لا تمنع العادل من أن لا يكذب، العدالة تمنعهم من أن لا يكذب، فهم أجمعوا بتمامهم على أن بيعة أبي بكر صحيحة، وإجماعهم على بيعة أبي بكر صحيحة، وإن ثبت سلمنا، لكن هذا لا يمكن يكشف، يكشف على أنهم كانوا يعتقدون بصحتهم، لكن لا يعني أن اعتقادهم حجة علينا، لأن العدالة الثابتة في أنفسهم تمنعهم من الكذب، ولكن لا تصحح اعتقادهم. ليس معنى بأن إن جاءك فاسق بنبأ فتبين، يعني إذا أتاك العادل فلا تتبين، يعني حتى لو أتاك باعتقاده لا تتبين، يعني تبني على صحة اعتقاده، لا، يعني إذا ما قال لك بأن معتقد كذب فحينئذ له الحيثيتين هذا النقل، نقل عن حيث أنه ينقل عن صورة في ذهنه. ومن نعيد كان أن هذه الصورة تطابق الواقع الله أدلة كنسية الخبر بأنه عادل، فقل لك صدقه فيما ينصد صدقناه غاية ما نصدقه ماذا يثبت أن هذا الشيء الذي نقله يوجد كان هناك صورة ذهنية صح، لكن هذا يعني إذا أردنا نحن أن نصدقه والآن لا نكذبه معناه أن هذه الصورة الذهنية التي ثبتت في ذهنه معناها أنها تطابق الواقع. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث إذا كانت الصحابة من هذه الناحية فلماذا نخصص بالصحابة؟ لماذا نقول التبعين؟ لماذا نقول بأن طائفة من الصواعد؟ كذلك ها المسلمون في العصر الرابع، المسلمون في العصر الثالث، طائفة الإمامية اليزيدية الزيدية الجبلية، كذلك نقول يستحيل أن يستمعوا بتمامهم أن يكونوا متفقين عليهم. لماذا لسبب العدالة ما بينهم؟ وإن كنا نحن نشك في عدالتهم نبني على فتنهم، لكن هم يتبنون على العدالة المبينة، فلا يعقل أنا أبني على عدالتك وأنت تبني على عدالتي أن نحن نبني على الكذب. فحينئذ تقول مثل في بقية الأول الملل والنحل المسلمة معنى خلافة جد. ثم إن ثبت بأن إجماع الصحابة حجة فغاية ما يثبت في علم إجماع الصحابة فإن اتفاق كما تقولون بأن اتفاق الأمة على حكم. فإذا نفت هذه الأدلة منطقية هذا القسم الثاني في البيت، وهو أن لو غضبنا البصر عن صحة هذه الأدلة وقلنا بأن هذه الأدلة التي قاموها هي لو غضبنا البصر وقلنا بصحتها هذه الأدلة ماذا تنشئ؟ أما الدليل العقلي كما رأينا هو ليس من العقل، إنما هو دليل حينئذ أتى في القضاء المشروع. إنما الكتاب والسنة يثبتان إجماع الأمة بما هو أمة، فلماذا هم تنزلوا وقالوا بإجماع الفقهاء أو بإجماع أهل المدينة أو بإجماع أهل المدينة؟ لو سلمنا بفقهة أدلتهم علينا أن نقول باتفاق الأمة بما هو أمة، مع ذلك ما ورد أنه مختلف. بعضهم قال هو اتفاق الأمة، لكن لما قال رأى بأنها لا تفقه في العباد، يعني عندما قال بإثبات الحجة رأى بأن هذا القول لا يصح السبب الذي من أجله قال بإثبات من هذا، لأن بيعة البطل ما وقع من الأمة لديه يعني في ذلك العصر، لأن أمير المؤمنين وأتباعه كلهم ما بيعوا. ثم على فرض أن ما قلت أن بيعوا فيما بعد كما يقال البعض، مما لا شك فيه صح ابن عبادة قتل وهو لم يبايع، قتل في حوار، قتل قتل تحت إعاد من الصحابة من بعض الصحابة، ثم قال بأنه خطير الجن، يعني أدب إليه الجن في الليل قتله، هذا خطير الجن قطعا حتى باتفاق لم يبايع. فإذا اتفاق الأمة بما هو أمة لم يكن قائلا على بيعته، من هنا لم يكن، بما أنه لم يصح السلف خرج عن المسألة وخرجوا عن مضمون الأدلة وقال لا وباتفاق الفقهاء. بعضهم قال طبعا باتفاق الفقهاء وهو الشائع عند الخارجي، بعضهم وهو مالك قال لا يكفي اتفاق أهل المدينة، بعضهم قال لا يكفي اتفاق أهل الأمصار الأربعة المدينة ومكة والبصرة، بعضهم قال لا يكفي اتفاق أهل الحل والعاصي، بعضهم كداود وشيعته يعني أتباع المذهب الخوارجي قال لا يكفي اجماع. كل هذا الخروج عن المصطلح الأصلي لهذه الأقوال، لأن كل خارج يرى أن بهذا القول الذي ذهب إليه يصحح بيعة أبي بكر، وإلا لماذا يلتزم بإجماع أهل المدينة الفقه ولا يلتزم بإجماع أهل مكة؟ هل للمدينة خصوصية في البيع لذلك نحن كنا بإجماع خصوصيتنا، أم من أجل أن يذهبوا إلى تصحيح بيعة أبي بكر لأن بيعة أبي بكر وقعت في المدينة يريدون أن يصححوها، لذلك قالوا بأن إجماع أهل المدينة فقط؟ لماذا إجماع أهل الحل والعقد فقط مع أن المدينة يقول بأن إجماع أمة النجاة؟ من أجل أن يقولوا وكل من قال تلاجأ بقوله، فحينئذ هؤلاء الذين اتفقوا على بيعة أبي بكر هم أهل الحل، يعني أمور المسلمين في أيديهم حلا ورفضا، هذا معنى هذا الحل. حتى قبل أن فنقول بأنه إذا تم هذا فحينئذ حتى لو سلمنا بأدلة علم لا يثبت السبب الذي من أجله قالوا بحجية إجماع الإجماع بيع على بيعة أبي بكر، وحينئذ كما رأينا من عرض هذه المسألة أن الإجماع بحسب المصطلح عندهم لا دليل على، يبقى نحن عندما قلنا بتأسيس الأصول على أي وجه وجهنا الإجماع، وهذا الوجه هل هو حجة؟ هذا من ناحية الكبرى، ثم من ناحية الصغرى هل هو ثابت أم لا؟ يأتي بس نعم
أظهر
حاجة مستمرة على ذلك الدكتور فالدكتور هم من حق القالة والثابة الإجماع، يقول الإجماع أحد معانيه في اللغة الفاضلة، من المعنى الثاني هو الإجماع، والمراد منهم في الاصطلاح اتفاق خاص، وهو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم الشرع، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الفقه. طبعا حكم المحل على أمرين، هم بيعة وأبي بكر هي الحق في كل شيء، إذا كانت الحكم بما هو حاكم إذا اتفقوا على شيء غير الفقه وإن كان أمرا دينيا لا يكون قولا حجة، مع أنهم هم يكون على بيعة أبي بكر لم يكن يفقهوها، يعني إذا كلهم يلتزمون اتفاق على أمر حتى يكونوا أعم من الفقه بيعة أبي بكر، أو اتفاق أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اختلاف التعريفات عندهم، ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن اتفاق جامع لاتفاقهم شأن في إثبات التقليد، ولذا استثنى من المسلمين سواد الناس وعوالي. طبعا هذا الاستثناء ليس في محله مع احترامنا للشديد، إذا طلاق المتفصل إذا الجن وغيره طالع مثلا سواد الرحمون المسلم يقول بأنه العوام أيضا له مسؤولية إلا إذا خرج معه، صارت أن يأخذ مصطلح الأصول اتفاق الأمة، لابد أن نقول بأن السواد داخل وقال أنا كل اتفاق أهل الحل والعاقب اتفاق العلماء حقا من العوام كله. فإذا ولد التسنون يطلق ليس في محله، يستثنى على الاصلاح الأول اتفاق الفقهاء، يستثنى على الاصلاح الثاني اتفاق أهل الحل والعاقب، أما على الاصلاح الثالث اتفاق العلماء لا يقبل استثناء، لأنه إذا استثنيه فحينئذ الدليل يكون أثبت الإجماع للأمة بما هي أمة في مقام عمل لا ناخذ الاتفاق العلماء في الاتفاق البعض، وهذا ما دل ما قام الدليل. أحسنتم هذا وما ما اختلفت هذه السأزة، ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم، لأنهم لا كانوا عرائم في السلسة الحكم الشرعي، وإنما هم تبع من العلماء والأهل. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة، جعلوه أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة إذا ما قبل بحجية العقل على الحكم الشرعي في مقابل السلسة. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولا من ناحية شكلية وإسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي مجاراة لتاريخ المسألة عند السنيين، لأنهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الدليل، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة أي عن قول المعصوم. فالحجية والعصمة ليست الإجماع، بل الحجة الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا الكشف. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاق في اطلاق الإجماع، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم زي كله في الإجماع. سيأتي قول الشيخ أنصار الشهير في الرسائل يقول إطلاق الإمامية في الإجماع مجازا في مجاز، لأن الإطلاق في اتفاق أمة النبي أطلقناه على اتفاق الشيعة، ثم تنزلنا قلنا ليس مطلق الشيعة، يكفي اثنان يكونان كاشفان عن قول معصوم إذا هو إجماع، فإذا يكون مجاز ثالث ثاني إذا هو مجاز في مجاز في مجاز. بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكتب عن قول المعصوم وإن سمي إجماعا بالإطلاق. لهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين القول يعني ما هو فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الحجاج. ثانيا، هل يعتبر عند من يقول بالإجماع يعني بالإجماع ما هو إجماع، هل هو يعتبر اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور أو بعض منهم أو بعض منهم يعتد به أو من هم ومن هم الذين يعتد بأخبر. أما السؤال الأول فإن الذي يثيره في النفس ويجعله في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله، لأنه لا ملازمة بينه وبين حكم الله، فالعلم به بالإجماع لا يستلزم العلم بحكم الله بوجه من وجوه الملاك. نعم، الشيء الذي يجب أن لا يفوتنا التنبيه عليه في ذلك إلا أن قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني والثالث أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العامة المحمودة التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحكم المقام والنوى يستشف فيه الحكم الشرعي، لأن الشارع من العقلاء بل رئيسهم وهو خالق العقل، فلا بد أن يقتل بحكم. ولكن هذا وليس هذا التطابق يعني الآراء المحمودة هو من نوع الإجماع الذي تبكي عليه، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول نحن بحجيته في مقابل الكتاب والسنة. لماذا هو ليس عين الإجماع؟ لأن هذا الدليل العقلي هم ينكرونه، لأنهم ينكرون التحكيم والتطبيق العقليان، يقولون أن الحكم ما حسنه الشارع والفقه ما قبحه، فكيف حينئذ يقولون وهو عين الإجماع الذي نثبته؟ لذا قال هو وهو من باب التحكيم والتطبيق العقليان الذي ينكره هؤلاء الزاهدون يعني العامة إلى حجية الإجماع. يبقى لماذا إجماع الحج الناس لا قيمة له؟ يقول أن إجماع الناس الذي لا يدخل في تفاوت آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي، لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك، وكل هذه الدوافع من خصائص البصر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها. فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بالحكم، ليس لنا أن نقول والشارع أحد العقلاء فمشى ليس، فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقع الوقت. ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كان كاشفا عن قول الله فعندنا اجماع النصارى يكون يكون حقه مع اجماع اليهود يكون بعد ذلك خليفه لتحقيق بالمسلمين ولذا قال ولو ان اجماع الناس بما هو اجماع كيفما كانوا باي دافع كان هو حجه ودليل لوجب ان يكون اجماع الامم الاخرى غير المسلمه ايضا حجه ودليل لانهم لا يكفرون ولا يحمل بذلك واحد ممن يرى اذا كيف اتخذ الاصوليون اجماع المسلمين بالخصوص الحجه وما الدليل لهم على ذلك؟ يقول وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرة إلى أول إجماع اتخذ به الناس في التاريخ إلى أول القارورة. يقول إنه إجماع مدعى على بيعة أبي بكر الخليفة فإنه إذا وقع في البيعة له والمفروض أنه لا سند له من طريق النص القرآني والسنة النبوية اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع فقط. أولا إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعة. ثانيا إن الإمامة من الفروع لا من الأصول. ثالثا مع حجة مقابل الكتاب والسنة إنهم دليل ثاني غير الكتاب والسنة. إذا بيعة أبي بكر هي من الفروع يكون الإجماع الذي ودليلا في الفروع دليلا عليها الرجاء. ثم من هذا الإجماع توسعوا فاعتبروه دليلا على الإجماع في جميع المسائل الشرعية الفرعية. وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك الكتاب والسنة والعقل. ومن الطبيعي أن لا يجعل الإجماع من مسالكه لأنه يؤدي إلى إثبات شيء من الإجماع وهو دور بعض. أما مسألة الإجماع فآيات استدل بها لا تنهض دليلا على مقصودهم وأولاها وأقواها آية سبيل المؤمن وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم فيجب اتباعه وبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عنه نقل ويأتينا في رد الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزالي منها إدخال الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوليه ما تولى فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين من نصرته والدفع عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. ثم قال الغزالي وهذا هو الظاهر الثابت إليه كما نقلناه وهو كذلك كما استطعت إلا أن نقول هناك استظهار آخر لأنها ظاهرة في النبوة أن من يصف في نبوة النبي بعد تلك العلامات ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه جهنم. أما أن نقول الظاهرين لكن على كلا الظاهرين لا يدل على حجة الإجماع لذا قال وأما الآيات الأخرى فقد اعترف الغزالي كغيره كما نقلنا في الذات كغيره في عدم ظهورها في حجة الإجماع فلا نشير بإذنها ومناقشة وأما مسلك السنة فهي أحاديث رواها بما جاءت فهي أحاديث رووها لابد بما يؤدي مضمون هذا الحديث الذي يقول لا تستمع أمتي على الحق وقد ادعى تواترها مع أنها هي واردة على الأسناد ودائما كلما نجد خلافا نجد في أسنادهم الذين سلكون ألفاظ غريبة عليهم يعني رجال غرباء دائما يضعون رجال غرباء وقد ادعى تواترها معنا فاستنبط منها عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ والضلالة فيكون إجماعها كقول المعصوم حجة ومصدر مستقل للعلم. وهذه الأحاديث على تقدير كثير صحتها لأنها غير صحيحة في أحدها ضعيف وفي الثاني مرسل ومشكوك فيه وأنها توجب العلم لتواترها معنا لا تنفع في تصحيح دعوات لأن المفهوم من اجتماع الأمة كل الأمة لا بعضها فلا يكون لهذه الحديث أصمة البعض من الأمة بينما أن المقصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو أهل الحل والعقد في عصر من العصور بل خصوص الفقهاء المعروفين بل خصوص المعروفين من فقهاء الطائفة الخاصة وهي طائفة أهل السنة بل يتفقون باتفاق جماعة يطمئنون إليهم كما هو الواقع في بيعة المسلمين الذي وقع عليه الفقهاء فأنى لنا أن نقتل على إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور إلا في ضروريات الدين مثل وجوب الصلاة والزكاة والعبادة وهذه ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع المبحث عنه فلا ولا تحتاج ضروريات في إثبات الحكم بها إلى القول الإجماع كونها ضرورة تذهب من دون دليل بعد داعي وأما مسلك العقل الذي عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوي فذلك ما يقال في توجيهه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مسؤول خاص بعدالة وإذا كفروا تفرق تنتهي الى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم قطع الكذب وتحيل عليهم الغلط، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة. والتابعون وتابعو التابعين اذا قطعوا بما قطع به الصحابة فيستحيل في العادة ان يسد بعد منهم الحق معكم. ومثل هذا الدليل فقط ان ناقش فيه بان اجماع ماذا كان يعلم بسبب قول المعصوم، يعني تاجد عن قول المعصوم فالمعصوم واحدهم، فلا شك في ان هذا علم قطعي في الصدر الواقعي فيكون حجه انه قطع بالنسبه، يعني قطع بقول المعصوم ولا كلام لاحد، لان هذا الاجماع يكون من طرق ثابتا لقول المعصوم وبقول المعصوم يدل على قطع الشرع. والا اذا لم يعلم بسببه قول المعصوم كما هو المقصود من فرض الاجماع حجه مستقله ودليلا في مقابل الفتوى، فان قطع المجمعين مهما كان لئن كان يستحيل في العادة قصدهم الكذب في ادعاء الخطا كما في الخبر المتواتر صح، ولكن فانه لا يستحيل في حقه من الغفله او الاتجاه او الغلط، كما لا يستحيل ان يكون اجماعهم بدافع العاده او العقيده او اي دافع من الدوافع التي اشار اليها. ولأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم ان لا يتفرق اليه احتمال خطا المقبلين في فهم الحادثه والاتجاه، ولا عجب في تطرق احتمال الخطأ على اتفاق الناس على رأي، بل تطرق الاحتمال إلى ذلك أكثر من تطرقه إلى الاتفاق في الناقل، يعني جماعة كثيرون إذا نقلوا عن حيث احتمال الخطأ قليل بل معدوم، أما اتفاقهم على عقيدة أو على حكم مما لا شك في الاحتمال الموجود، لأن الشبه إذا وردت على واحد ترد على الجميع، فإذا ورد على الجميع فالجميع تكون عندهم عقيدة الله. ولذا قال لأن أسباب الإنسان والغرب، ثم ان هذا الطريق العقلي او المعنوي لو كان فاي شيء يخصصه بخصوص الصحابه او بخصوص المسلمين او علماء فئه خاصه من دون باقي الناس وسائر الامم، الا اذا ثبت من دليل اخر اتفاق المسلمين او بعض المسلمين بمزيه خاصه ليست الامم الاخرى وهي الاصل والخطر. فاذا على التقدير لا يكون الدليل على الاجماع الا هذا الدليل الذي يثبت العصمه للامه المسلمه او بعضها، لا الطريق العقلي المنزع، لان الطريق العقلي انجراف الصحابه يجد في بقيه الامم كلها، وهذا رجوعا الى المسلك الاول، يعني رجوعا الى الكتاب والسنه، الذي اثبت العصمه للامه الاسلاميه، قال لا تتبع امتي، قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، قيده بالمسلمين، اذا الذي يثبت الاسلام على بقيه. وبالختام نقول اذا كانت هذه المسالك الثلاثه لم تكن لنا أدلة على حجية الإجماع من أصل الحجية لأنه إجماع، فلا يظهر الإجماع فيما من ناحية كون الحجة ومظهر الحجية مهما بلغ الناس الاعتماد عليه، وإنما يستحيل الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قول معصوم فيكون في ذلك الخبر المتواتر الذي تثبت به السنة وسيأتي بحثه. وأما السؤال الثاني من هو هذا المتفق عليه؟ يقول فالذي يثير أن ظاهر تلك المسالك الثلاثة المتقدمة يقضي بأن الحجة إنما هو إجماع الأمة كلها فتجتمع أمة، بل أو جميع المؤمنين غير سبيل المؤمنين، فإذا جميع المؤمنين بدون استثناء فمتى ما شد واحد منهم أي كان فلا يتحقق الإجماع الذي قام الدليل على حجيته، فإنه مع وجود المخالف وإن كان واحدا لا يحفظ القطع بحجية الإجماع من عداه مهما كان شأنه، لأن العصمة على تقدير ثبوت هذه الأمور المتقدمة للأمة إنما تثبت لجميع الأمة لا القطع. ولكن ما توقعوه من جهاد الى حجيه الاجماع وهو اثبات شرعيه بيعه ابي بكر لم يحصل له، لانه قد ثبت من طريق التواتر حتى بصمتهم مخالفه امير المؤمنين عليه السلام وجماعه كبيره من بني هاشم وباقي المسلمين، ولئن ارتجع اكثرهم بعد ذلك الى البيعه ان قلت ان بعضهم بايع نقول فانه بقي منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عباده قصير الجن ولم
لما قتلوا تعتمد على انهم
كان على خطأ. ولأجل هذه المقارنة بين أدلة الإجماع وواقع الذي أراد تصحيحه كثرة الأقوال في هذا الباب وخرجوا على الاصطلاح، فقال مالك على ما نسب إليه أن الحجة هو إجماع أهل المدينة فقط، وقال قوم الحجة إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة، وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحل والعقد، وقال بعض المعتبر إجماع الفقهاء الأصوليين خاصة، وقال بعض الاعتبار بإجماع أكثر استدل بهذا القول عليكم بالثواب الآخر، وهذا الشيء الذي قلت لكم إليه أن هذا استدل بهذا القول قال عليكم بالثواب الأعظم بالمصر يدل على أن يكون الإجماع بأكثر المسلمين لأنهم الثواب الأعظم، وقال آخرون الاعتبار بإجماع الصحابة فقط دون غيرهم ممن جاءوا بعد عصرهم كما نسب ذلك إلى داود داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري والشيعة إلى غير ذلك من الأقوال التي يكون ذكرها المنقولة في جملة من كتب الأصول. وكل هذه الأقوال تحكمات الناس لها ولا دليل ولا ترفع الغائلة من تلك المفارقة الصارفة والتي دفع أولئك القائلين بتلك المقالات أمورا وقعت في تاريخ بيعة الخلفاء يطول شرحها، لكنهم أرادوا من هذه الأقوال أرادوا تصريح هذا. وهذه هي الجذور العميقة التي أوقعت القائلين بحجية إجماع أهل الطوائف ولتصحيحه وتوجيهه، وإلا فتلك المسالك الثلاثة إن سلكت وزلت فلا تدل على أكثر من حجية إجماع الكل من استثناء، فتخصيص حجيته لبعض الأمة دون بعض بلا مخصص. نعم، المخصص هو الرغبة في إصلاح أصل المذهب وتصحيحه بأعتبار من هنا خرج هذا وسلم.